الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الإمام النووي رحمة الله عليه أو غيره: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، يعني إذا توفي عن المرأة زوجها وكانت في عدة الوفاة فيجب عليها الإحداد، وهذا الإحداد كما سنعلم الآن هو الامتناع عن الزينة وعن التطيب وعن لبس الثياب الملونة المعصفرة وعن أن تتحلى بالذهب وغير ذلك. المهم أنها تترك الزينة في هذه العدة، في عدة الوفاة. وعدة الوفاة كما تعلمون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فجعل هذه العدة بالأشهر لا بالأقراء لا بالحيض، وسوف نعلم الحكمة في ذلك كما سيذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه. وأما إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها كما علمنا من الدرس الماضي تنتهي بوضع حملها، والإحداد في هذه الحالة مرتبط بالعدة. فإن وضعت حملها بعد يومين من موت زوجها فإحدادها يومان، وإن وضعت بعد زوجها بشهر فإحدادها شهر، وإذا وضعت بعد زوجها بثمان أشهر فإحدادها ثمان أشهر، وهكذا. فإذا الإحداد يتعلق بمدة العدة سواء طالت أم قصرت في حق الحامل، وسواء كانت أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل. المهم أن هذا الإحداد لا بد منه. قال: وتحريمه في غير ذلك، يعني يحرم الإحداد في غير عدة الوفاة. يحرم على المرأة أن تحد في غير عدة الوفاة. قال: إلا ثلاثة أيام، كأن تحد على ابنها، على أبيها، على أخيها، على قريب لها، أو عن أجنبي عنها. يعني يمكن أن تحد على أجنبي عنها، ولكن هذا لا يزيد على ثلاثة أيام. هذا الحكم سوف نعرفه من هذه الأحاديث المساقة في هذا الباب. ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث، وكلها عن النساء، يعني راوي الحديث في هذه الأحاديث كلهن نساء. وتذكرت الآن أن الرجل لا إحداد عليه، لأن الإحداد إنما هو يتعلق فقط بالمرأة، فإحداد الرجال يجعلهن نساء، ما في إحداد على الرجال، وإنما الإحداد حكم يتعلق بالمرأة. فما تسمعه في بعض البلاد أنهم يقولون إحداد لمدة 5 أيام على الزعيم كذا، هذه بدعة عصرية لا أصل لها، وإنما الإحداد إنما هو حكم يتعلق بالنساء، حكم يتعلق بالنساء. فنأتي إلى هذه الأحاديث. الحديث الأول عن أم حبيبة، والثاني عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، والثالث عن أم سلمة رضي الله عنهن جميعا، والرابع عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، والخامس عن عائشة وحدها، والسادس عن أم عطية، والسادس عن أم عطية. فرواة الحديث في هذا الباب كلهن نساء، لأن هذا الحكم كما ترى يتعلق بالنساء، فهن أعلم بذلك. فأما حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة فله إسناد واحد، فله إسناد واحد، يعني إسناد واحد روي به حديث أم حبيبة وحديث زينب وحديث أم سلمة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر، وعبد الله ابن أبي بكر هذا هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، وهو ثقة. عن حميد ابن نافع وهو ثقة أيضا. عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. فإذا زينب بنت أبي سلمة أخبرت حميدة ابن نافع 3 أحاديث متشابهة ومتضمنة لنفس الحكم. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، وبعد أن ينتهي حديثها تقول: ودخلت على زينب بنت جحش، ثم تقول: وسمعت أمي أم سلمة. فزينب بنت أبي سلمة تروي هذه الأحاديث الثلاثة التي تتضمن نفس الحكم، وسمعها حميد ابن نافع ورواها عنها. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه يعني حكما ومقاصد وأغراض. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر، وبعائشة بنت أبي بكر، وبأم حبيبة بنت أبي سفيان، وبأم سلمة. ترى أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم في كل حادثة من هذه الحوادث وراءه مقصد وغرض، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يتزوج فقط لأجل الزواج، وإنما يتزوج بالإضافة إلى الزواج، وأنه من سنته يكون له في ذلك مقاصد وأغراض، فليس فقط لأجل الشهوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج. قال: حين توفي أبوها أبو سفيان، زينب بنت أم سلمة تقول: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، وأبو سفيان توفي 33 من الهجرة، 33 من الهجرة، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، يعني طيب مخلوط. دعت أم حبيبة بطيب مخلوط فيه صفرة فيه ألوان، وهذا جائز للنساء. وأما الطيب الذي فيه ألوان لا يجوز للرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، وأما طيب الرجال فما ظهر ريحه وخفي لونه. الملون إذا كان ملونا فلا يجوز للرجال. السلام عليكم. مثل مسك يعني الأسود هذا. لكن لما افتضع ما بيظهر. ما يظهر اللون. المهم أنا علي أنقل لكم الحديث، وأما التطبيق فأنتم به أعلم. فالإنسان ما يضح هذا الطيب الذي يظهر لونه بحيث يراه الناس، ما يمشي على هذا الثوب الأبيض وحطت هنا بقع وتظهر عليه. طيب، وأما إذا لم يكن هذا فهو جائز، المهم أنه لا يظهر. نعم. خفي لونه. طيب إذا خفي لونه انتهى الموضوع. ولذلك هذا الخضاب بالحناء ما يجوز للرجال. ها؟ ولا في الرجل. التداوي شيء آخر. نحن نتكلم عن التطيب، في فرق بين التطيب والتزين والتداوي. التداوي أمره أوسع. طيب. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، والعارضان هما جانب الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. العارضان يعني هذا المكان، فمست عارضيها هذا وهذا، فمست عارضيها. ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني أنا لست بحاجة إلى الطيب، لأن الحزن مسيطر عليها لأن أباها توفي. فتقول والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، يقول على المنبر، وهذا مما ينبغي أن يذكر به الناس، يذكر الناس بالأحكام الشرعية، وهذا من الوعظ. فبعض الناس يحسب أن الوعظ مقصور على ذكر الجنة والنار وعذاب القبر والرقائق وهكذا. نقول بل ذكر الأحكام الشرعية على المنبر هذا من الوعظ. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في ختام آيات الطلاق: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم توعظون به، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل، هذا واضح جدا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما ذكر هذا القيد تؤمن بالله واليوم الآخر لأنه لا يمتثل لأحكام الشرع إلا المؤمنون، وليس فيه نفي أن هذا الحكم يسري على غير المؤمنات، وليس فيه أن هذا الحكم لا يسري على غير المؤمنات. فإذا قوله تؤمن بالله واليوم الآخر لأنه لا يمتثل لأحكام الشرع إلا المؤمنات. وسوف نبين الآن أن الكافرة أيضا يلزم هذا الحكم، النصرانية واليهودية يلزمها هذا الحكم، تلزمها العدة ويلزمها الإحداد. وأما قوله تؤمن بالله واليوم الآخر فهذا لأنه لا يمتثل لأحكام الشرع وينتفع بها إلا المؤمنون. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إذن في اليوم الثالث لابد أن تخرج من هذا الإحداد، لابد أن تخرج من هذا الإحداد. فرخص الشارع للمرأة أن تحد ثلاثة أيام، رخص لها أن تحد ثلاثة أيام لما يسيطر عليها من لوعة الحزن، لما يسيطر عليها من لوعة الحزن. المرأة تكون حزينة على أبيها على أخيها على ابنها، فرخص لها الشارع أن تحد، يعني أن تمتنع عن التزين لزوجها ثلاثة أيام، هذه رخصة ولا تجب، لأن زوجها إذا طلبها بالجماع وبالتزين في هذه الثلاثة أيام لا يجوز لها أن تخالفه، لا يجوز لها أن تخالفه، بل لابد أن تتزين له وتطيعه حتى في هذه الثلاثة أيام. فإذا أم حبيبة لم يكن لها بالطيب من حاجة، وإنما فعلت ذلك تأكيدا وامتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت في اليوم الثالث وتعمدت أن تمس الطيب لإظهار هذا الحكم وبيانه. وهذا أمر جائز، يجوز للإنسان أن يتعمد أن يفعل فعلا معينا إذا كان يقصد به أن يبين حكما شرعيا، أن يبين حكما شرعيا، ولا يسمى هذا تكلف، لا يسمى هذا تكلف، لأن أم حبيبة فعلت هذا الفعل. قال عليه الصلاة والسلام إلا على زوج. فإذا لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فهذا يجب، فهذا يجب عليها بالإجماع، يجب عليها بالإجماع. طيب، في قوله فوق ثلاث، ثلاث ايش؟ في بعض الروايات كما سيأتينا ثلاث ايام، في تصريح بايام، وفي ليال، وفي ثلاث وبس. فنقول خلاصة هذه الروايات ان المدة المرخص لها في ترك الزينة وفي الاحداد ثلاثة ايام مع لياليها، ثلاثة ايام مع لياليها. فإذا مثلا مات أبوها الآن في هذه الليلة، فهي تعد هذه الليلة مع نهارها، الليل يأتي قبل النهار، يعني نحن الآن في يوم إيش؟ في يوم الأربعاء، بمجرد أن غربت شمس الثلاثاء خلاص انتهى يوم الثلاثاء، فنحن الآن في يوم الأربعاء، يبدأ اليوم بالليل ويتلوه النهار. فإذا مات أبوها مثلا الآن فهذه ليلة ويومها يوم الأربعاء، ثم ليلة الخميس ونهارها، ثم ليلة الجمعة ونهارها. قبل غروب شمس يوم الجمعة يجب عليها أن تخرج من هذا الإحداث كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها. طيب، قال فدهنت منه جارية، هل أحد منكم يستنبط لنا شيء من هذا؟ فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. طيب، فدهنت منه جارية، عندك شيء؟ عندك شيء يا أبا حميد؟ لماذا بدأ؟ يعني هذا من باب يعني التلطف بالصغار، فدهنت منه جارية. طبعا جارية يمكن أن تكون يعني بنتا صغيرة، فيعني هذا مما يداعب به الأطفال. دهنت الجارية ثم مست بعارضيها، فالإنسان يفعل هذا مع الأطفال لأن هذا مما يعني يحببهم في الإنسان، وخاصة إذا كان محلا للقدوة. طيب، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لامرأة، هذه نكرة في سياق الإيش؟ النهي أو النفي. والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد الإيش؟ بالعموم، أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فسواء كانت حرة أو أمة أو مبعضة. مبعضة يعني نصفها حر ونصفها أمة. أو مكاتبة، مكاتبة يعني اتفقت مع سيدها على أن تدفع له شيئا ثم تعتق، فهذه مكاتبة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها زوجها، لا سيدها، إذا مات عنها زوجها. فالمهم أن نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تشمل الجميع، فهذا الحكم يشمل كل هؤلاء. لكن جمهور العلماء يقولون عدة الوفاة، عدة الوفاة على الأمة نصف، عدة الوفاة على الحرة، يقولون هذا بالتنصيف أيضا قياسا على التنصيف على يعني العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن نقول هذا غير صحيح، فلا نقيد إلا ما قيده الشارع، فالتنصيف إنما هو وارد في العذاب. كذلك بالنسبة لاستبراء الأمة، استبراء الأمة تستبرئ بحيضة واحدة، وأما الحرة بثلاث حيض، فنحن نلتزم بالدليل، فنحن نلتزم بالدليل. فالمهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، يدخل فيه كل هؤلاء النساء، فيجب عليهن أن يتربصن بعد وفاة أزواجهن 4 أشهر و10، ويكون الحداد في هذه المدة. هذا الحديث الأول هو حديث أم حبيبة، قالت زينب. من زينب؟ زينب من؟ قالت زينب من؟ بنت أبي سلم. نحن قلنا زينب بنت أبي سلم روت هذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، ثم دخلت على زينب بنت جحش. لكن كيف هذا وزينب بنت جحش توفيت قبل أبي سفيان 10 سنين؟ الآن هي قالت إيش؟ دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، هذا كان 33. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. وزينب بنت جحش توفيت قبل أبي سفيان 10 سنين، فكيف يصح قولها ثم دخلت على زينب بنت جحش؟ فيقال هذا ترتيب للأخبار لا ترتيب للوقائع، هذا ترتيب للأخبار بس، يعني هذا ترتيب للكلام، ولا يعني أن هذا وقع قبل هذا. فنقول هذا ترتيب للأخبار لا ترتيب للوقائع. قال: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، حين توفي أخوها. إذن بالنسبة لأم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، وسوف تأتينا رواية حين توفي أخوها. وبالنسبة لزينب بنت جحش قالت حين توفي أخوها، حين توفي أخوها. قالت: فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. سبحان الله، نفس الكلام، ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3. إذن يحرم عليها أن تحد فوق ثلاث، فوق ثلاث، يعني المحرم هو فوق ثلاث. فإذا متى تخرج حتى لا تقع في الإحداد فوق ثلاث؟ متى تخرج من الإحداد؟ في اليوم الثالث. إيه نعم. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة. إذن ثلاثة أحاديث سمعتها زينب بنت أبي سلمة من ثلاثة صحابية، من أم حبيبة ومن زينب بنت جحش ومن أمها أم سلمة. نعم نعم. ايه راوي الحديث الصحابي، لكن زينب سمعت الحديث الثلاثة منهن. عندما نقول راوي الحديث فنعني به الصحابي يعني، فتقول حديث من؟ حديث أم حبيبة، حديث زينب بنت جحش، حديث أم سلمة. لكن تعرف أن هذه الأحاديث الثلاثة سمعتها زينب بنت أبي سلمة منهن. نعم زينب بنت أم سلمة. أي نعم طبعا طبعا صحابي. ها لكن هي سمعت من الصحابة. الآن لو قلنا ابن عباس عن مثلا جابر، مرة والحديث جابر رواية الصحابة عن صحابة، فزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحابية، وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، كان اسمها برة. فإذا لماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه تزكية، برة، كذلك إيمان، مثلا فلاح، الأسماء التي فيها تزكية يعني ينبغي أن تغير. طيب تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. اشتكت عينها صلى الله عليه وسلم، ولا اشتكت عينها أم اشتكت عينها؟ كلاهما صحيح، جاءت الرواية بهذا وبهذا. اشتكت عينها على أنها فاعل، يعني عينها هي التي اشتكت، واشتكت عينها يعني هي اشتكت عينها، فتكون عينها مفعول به. نعم فاعل. نعم لا ما نقول مجاز، هذا معروف عند العرب، وأما على مجاز هؤلاء المتأخرين لا. اشتكت عينها أفنكحلها، اشتكت عينها وتوفي عنها زوجها أفنكحلها. ها فعلمنا أن الكحل يتداوى به، وسوف تأتينا هذه المسألة، سوف أذكر لكم 10 أحاديث في الكحل مما يعني يحثكم على أن يتخذ كل إنسان منكم مكحلا. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مع أنها تشتكي إيش؟ عينها. سوف يأتينا الآن في بعض الروايات قال: وإن انفقأت عينها. رفض النبي صلى الله عليه وسلم تماما أن تكحل هذه المرأة، قال: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا. وسوف نذكر يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، هل الكحل للمعتدة منهي عنه تحريما أو تنزيها، أو هناك قول ثالث؟ سوف تجد في هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء، الصواب منها أنه يحرم مطلقا حتى لو انفقت عينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تتداوى فلتتداوى بشيء آخر، تتداوى بالصبر، الصبر هذا يتداوى به. ولذلك وهذا الحكم يشبه الحكم المحرم. المحرم لا يجوز له أن يكتحل إذا احتاج إلى الكحل للتداوى، وإنما بالصبر، وإنما بالصبر بالعسل. نعم، هذا ما بخرج من هذا النبات. يعني موجود في الصبريات الأعشاب يعني. الذي أعرفه عن الصبر، الصبر هذا نبات أخضر، يعني يكون ورقه في مادة لزجة. أيوة، مادة لزجة. طبعا معروف الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أربعة أشهر وعشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي كلها أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني كانت الواحدة فيكم في الجاهلية عدتها إيش؟ سنة كاملة. ألا تستطيعن أن تصبرن أربعة أشهر وعشرة؟ فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة إلى التزين في العدة سدا كاملا. نعم، لأن معروف المرأة عندما يتوفى عنها زوجها ويذهب عنها يعني بعض الحزن، تشتاق إلى الإيش؟ تشتاق إلى الرجال. فكان هذا الحكم الحاسم من الله تبارك وتعالى أن تعتد أربعة أشهر وعشر وتمتنع عن كل الزينة. قد كانت إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ما معنى هذا؟ ترمي بالبعرة عندك في الشرح، ترمي بالبعرة على رأس الحول، ما تفسيره؟ قال: وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. هو مفسر بعد ذلك. طب خلينا نقرأ، لا لازم نقرأ التفسير الأول، خلي الشرح الآن. هذا من الأدب، طالما أن في سؤال. قال حميد: قلت لزينب وما ترمي بالبعرة؟ فتفسير زينب مقدم على كل التفسيرات. لو ما فهمنا تفسير زينب نروح للشرح. طيب، قال حميد وهو الراوي عن زينب: قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ يقول لها: بيني لي هذا الكلام. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. والحفش لفظه يغني عن معناه. دخلت حفشا، والحفش هو البيت الصغير الحقير مثل الخزانة كده. دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. تصور الآن واحدة تدخل هذا البيت وحالها هذا الحال، ماذا يكون حالها بعد مرور سنة؟ قال: ثم تؤتى بدابة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير. ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. الآن نحن بحاجة إلى تفسير هذا التفسير. تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، وسوف نعرف الآن معنى الافتضاض هذا. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فتربي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. طيب، حتى الآن ما عرفنا شيء. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. الذي عرفناه فقط هو إيش؟ رأس الحول. الذي عرفناه هو تفسيره لإيش؟ لرأس الحول. لكن ترمي بعرة، إيش المقصود بهذا؟ ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، إيش المقصود بهذا؟ طيب فنرجع إذن إلى الشرح. ترمي بالبعرة ما المقصود بها؟ قال وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها، كأنها تقول خرجت من هذه العدة كخروج هذه البعرة من يدي. وهذا كان معروف عندنا منذ زمن، كان واحد مثلا يسكن دارا فإذا خرج من هذه الدار وكان كارها لها يأتي بهذه قلة التي يشرب منها ويكسرها، عند خروجه يرمي بها وإيش ويكسرها. فالمهم أن رميها بالبعرة هذا كأنها تقول أنا انفصلت من هذه العدة، الحمد لله اللي انتهيت من هذه العدة وانفصلت منها كما تنفصل هذه البعرة من يدي. هذا الأول. قال وقال بعضهم هو إشارة إلى أنها أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة. هذا أحسن، تقول يعني أنا صبرت هذه السنة وهذا الصبر هين علي كهوان هذه الإيش البعرة، لأن هذا مما يستحقه زوجي علي. وهذا معنى يعني جميل. الحافظ ابن حجر ذكر معنى ثالثا فلتضيفه هنا. الحافظ ابن حجر ذكر معنى ثالثا قال وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. قال وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك، يعني تفعل هذا تفاؤلا. فإذا عرفنا أو تحصل لنا من أقوال العلماء أن رميها يدل على الانفصال أو يدل على تعظيم حق الزوج أو يدل على التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك مرة أخرى. طيب هذا بالنسبة لرمي البعرة. طيب الآن نأتي إلى الافتضاض. تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه فتفتض به، ما معنى تفتض به؟ فيمكن أن تكتب في الحاشية قالوا أما رميها بالبعرة تقول يعني رمي معتدة الوفاة بالبعرة على رأس الحول، ما معناه؟ الذي بعده تقول تفسير الافتضاض. قال قوله ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. قال ابن قتيبة وما أدراك ما هو. ابن قتيبة معروف في تأويل مختلف الحديث، هذا عالم. نعم له كتب، يعني أقول أشهر من أشهر كتبه يعني تأويل مختلف الحديث. تأويل مختلف الحديث يعني إيش؟ يعني الحديث المتعارضة مثل مشكلة الآثار للتحاور. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، معقول لمدة سنة ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. من ايش؟ من قبح او من شدة هذه الرائحة الكريهة. وقال مالك معناه تمسح به جلدها، اذا منهم من قال تمسح تفتض به تمسح به قبلها، ومنهم من قال تمسح به جلدها. طيب الثالث قال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه او على ظهره. الرابع تمسح به ثم تفتض، اي تغتسل، فيكون الافتضاض بمعنى الاغتسال بالماء حتى تصير بيضاء كالفضة. فهذه الان اربعة اقوال لو رقمتها يكون جيدا. الاول تفتض به تمسح به قبلها، الثاني تمسح به جلدها، الثالث تمسح بيدها عليه او على ظهره. الرابع تمسح به أي تمسح به فعلا ثم تغتسل تفتض أي تغتسل حتى تصير بيضاء كالفضة. طيب الحافظ ابن حجر ذكر عن الإمام مالك عند تقول عند البخاري برقم 5336 5336 سئل مالك ما تفتض به 5336 سئل مالك ما تفتض به فقال تمسح به جلدها كما ذكر هنا النووي رحمة الله عليه تمسح به جلدها وهذا معقول أما تمسح به قبلها هذا كيف يعني فإذا هذا تفسير مالك تفتض به تمسح به جلدها. قال الحافظ والغرض بذلك هذا الذي همنا الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه يعني تؤكد أنها خرجت مما هي فيه بالرمي بالبعرة وبالافتضاض بهذه الدابة هذا معنى الكلام والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه ومن الرمي الانفصال منه بالكلية. المهم أن هذا كان يفعل أولا في الجاهلية كان يفعل أولا في الجاهلية لكن سؤال الآن ما هو أنا رأيته لكن أعرضت عنه فهذا تكفين الأربعة. طيب بالنسبة العدة كانت أولا إيش حاولا في الجاهلية لكن ثم نسخت بذلك بإيش بأربعة أشهر وعشر لكن انتبه أنه في أول الإسلام بقيت العدة مدة إيش سنة حتى في أول الإسلام. الدليل الدليل ما هو قوله تعالى والذين طبعا هكذا قالوا لكن أنا لست معهم مع أن هذا قول الجمهور أنا أقول لك القول المخالف لهم وهو الصواب إن شاء الله من وجهة نظر يعني. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يعني أزواجهم قبل أن يموتوا يوصون ها بأن تبقى المرأة في بيت زوجها الذي مات فيه إيش سنة كاملة وصية لأزواجهم يعني أزواجهم يوصون وصية لأزواجهم يوصون بإيش متاعا إلى الحول يعني تبقى المرأة في بيت زوجها حولا غير إخراج ولا يخرجها من أهل زوجها. هذه الآية أولا. قالوا هذه الآية نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مع أن الناسخ متقدم في التلاوة عن المنسوخ الناسخ متقدم في التلاوة عن المنسوخ وهذا ممكن لا في التلاوة أما في النزول لا يعني هي الثانية متقدمة في النزول ولكنها متأخرة في الإيش في التلاوة متأخرة في التلاوة هكذا قالوا لكن أنت في الحقيقة إذا تأملت إذا تأملت هاتين الآيتين تجد أن التي تلوناها أولا تتعلق بشيء متاعا لأزواجهم متاعا إلى الحول ما في ذكر عدة ولا شيء متاعا إلى الحول وأما في الأولى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فقال مجاهد إمام التفسير وانتقدوا ذلك عليه وقالوا هذا قول شاذ ولم يقل به أحد إلا أنت يا مجاهد. مجاهد ماذا يقول؟ يقول ما في منافاة بين الآيتين يقول ما في منافاة كيف ذلك؟ يقول الآية الأولى فيها أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة وهذا واجب بالإجماع لكن إن أرادت إن أرادت هذه المرأة أن تكمل في بيت الزوج إلى سنة فلا يمنعونها. ونصر هذا القول الشيخ محمد رشيد رضا في المنار، وهم يقولون لم يقل بهذا إلا مجاهد، لكن الشيخ محمد رشيد رضا نقل أن أبا مسلم أيضا قال به، ونصره الشيخ محمد رشيد رضا ويقول يعني هذا فيه يعني مراعاة للمرأة، هذا فيه مراعاة للمرأة. ممكن لا تجد بيت، ممكن بعد الأربعة أشهر عشر لا تجد بيت، خلاص هي تأخذ ميراثها وتذهب. فإذا يعني ندب الله تبارك وتعالى الأزواج أن يوصوا أن تبقى المرأة بعد عدتها تمام الحول، فهذا من مراعاة حق المرأة والرفق بها. فلأجل ذلك نصره الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. نعم. ما يكون ايش تكلف ليش هذا ما في تكلف؟ لا هم مهلا، هذا لا يجب ان تتربى السنة، هي الذي يجب عليها اربعة اشهر وعشر، لكن الزوج يوصي الى اهله يقول لهم يا جماعة اذا ارادت، نقول اذا ارادت ان تبقى المرأة في بيتي هذا الى تمام الحول فلا تخرجونها متاعا الى الحول غير اخراج. قال فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. فعلم ان هذا في هذه المدة الزائدة على الاربعة اشهر وعشر المرأة مخيرة فيها، ان ارادت ان تبقى فلتبقى، وان ارادت ان تخرج فلتخرج. طيب انت قرأته؟ انا تقريبا اذكر الان لكن لست على يقين ان الشيخ السعدي تقريبا يؤيد هذا ايضا. الشيخ السعدي ما شاء الله معروف يعني ببعد النظر، وهذا يعني مما ينبغي ان يكون رائد طالب العلم، ان ما يكون انسان يعني متحجر، بل لابد ان يكون واسع الافق، واذا وجد قولا يعني يؤيده الواقع ويشهد له العقل السليم فالانسان لا يكون متعصبا ويقول كيف انتم تتمسكون بقول مجاهد مثلا وتتركون قول الجمهور. نعم. كلام مجاهد قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني مجاهد لا يرى النسخ، يقول ما في نسخ ولا شيء. والآية الأولى هي التي نزلت أولا، الآية الأولى في التلاوة هي التي نزلت أولا والثانية نزلت بعد ذلك، يقول ما في نسخ. قال فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. فإذا هذا قول مجاهد، ومعه أبو مسلم، وأيده الشيخ محمد رشيد رضا، وكما يقول أخونا عبد الله إن كان على يقين إنه قول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وهذا يراجع. طيب أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ أين تعتد؟ نقول تعتد في بيتها، في بيتها الذي توفي فيه زوجها، ولا يجوز لها الخروج منه، لا يجوز لها الخروج. ابن عباس وجماعة يقولون تعتد حيث شاءت، نقول لا تعتد حيث شاءت، وإنما تعتد في البيت الذي توفي فيه الزوج، بيتها يعني بيت الزوجية. الدليل حديث صحيح، وهو حديث الفريعة بنت مالك، حديث الفريعة بنت مالك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زوجي خرجا في طلب أعبد الله أبقوا، فأدركهم فقتلوه، الفريعة بنت مالك، فأدركهم فقتلوه. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أهلها، فأذن لها، أذن لها، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن ناداها وأعاد عليها أن ناداها مرة أخرى وقال لها اعتدي في بيت زوجك. يعني أفتاها النبي، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم منعها وقال لها اعتدي في بيت زوجك. فنقول هذا ماذا؟ أي نزل الوحي بمنعها من الخروج من بيتها. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، يعني هذا يدل، هذا الحديث يدل على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد، لكن إذا أخطأ لا يقر على الإيش، على الخطأ كهذا. نعم. ايه في بيت الزوجية. وهذا ايضا من مراعاة حق الزوج. طيب الحديث الذي بعد ذلك لأم حبيبة ايضا وبنفس الاسناد، لأم حبيبة وبنفس الاسناد المتقدم، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت. ها، هذا الاسناد نفسه إلى من؟ نفسه إلى من؟ إلى حميد. فيكون الذي تقدم حديث من؟ الذي قرأناه الآن حديث من؟ قولوا عبد الله بن أبي بكر، قولوا. طيب والثاني حديث من؟ شعبة. نعم. قالت توفي حميم لأم حبيبة. في الحديث الأول إيش؟ توفي من؟ أبو سفيان أبوها. والمعنى إيش؟ توفي حميم لأم حبيبة. نقول لا مانع أن تتعدد القصة فتكون أم حبيبة فعلت هذا لما مات أبوها ولما مات حميمها، تقول لا مانع من تعدد القصة لأم حبيبة. كيف؟ خمسة ايش؟ هم اعطوه نفس الارقام 1486 الذي قبله، هو اعتبر هنا حديث واحد. الف واربعمائة ستة ما في خطأ، 1486 هو الاول، هو اول واحد. 1486 الترقيم بين قوسين، الأول 1486 وهذا 1486، لأن هو اعتبرها نفس الحديث نفس القصة. طيب خلي الباب، احنا يهمنا رقم الحديث في الكتاب، يهمنا رقم الحديث في كتاب صحيح مسلم، هو 1486 فهو أعطاه نفس الرقم لأنه نفس الإسناد وبالنسبة لأم حبيبة يعني، لكن طبعا في فرق لأن الأول توفي أبوها أبو سفيان، هذا توفي حميم لها، فكان الأول أن يعطى رقم آخر. قال فأول هذا حميمها، هذا هو أخوها، أخوها أبو يزيد. خلاص، إذن حميمها توفي حميم، تقول هو يزيد، أخوها يزيد بن أبي سفيان، وهذا توفي بالشام، توفي بالشام يزيد، توفي بالشام وجاء نعيه من الشام، وجاء نعيه من الشام، وجاء نعيه من الشام، طبعا تعرف هذا لما سنذكره بعد. توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، ولا مسحتها؟ شو عندكم؟ ها؟ مسحته؟ ما عندنا الأصل. فدعت بصفرة فمسحتها، صح؟ هذا وجه الكلام. لكن ها؟ ومن قبل يعني؟ أيوة نعم، فمست به. طيب أنا أقول جاء الجواب عند تعليق، طبعا هو هنا أعاد الضمير مذكرا فمست به، مع أن المذكور صفرة، قال لأن هذه الصفرة متضمنة الطيب لأن فيها طيب، فيكون قوله فمست به أي بالإيش؟ بالطيب الذي في الصفرة. فإذا هذا وجه الكلام. فإذا نقول نفس الشيء، فدعت بصفرة فمسحته أي الطيب الذي في الصفرة. والله هذا تأويل جيد، هذا يعني ينفع في الكلام حتى لا توصف بكذب ولا شيء. فبالنية تعيد الضمير بالنية يعني. فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا، يعني متعمدة، إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولذلك أنا أتعمد أن أطيل في التشهد الأوسط حتى يسألني إنسان أنت ليش بتطول في التشهد الأوسط؟ طبعا ما حد سألني، هناك في مصر سألوني، نعم، فأنا أتعمد الإطالة. ليش؟ لأن بعض الناس يحسب أن التشهد الأوسط ما فيه دعاء ولا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بلى، التشهد الأوسط كالتشهد الأخير تماما، والذي يفرق نقول جيب الدليل، بل ثبت الدليل في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط أمر بالتشهد وبالصلاة وبالدعاء، فقال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا ما في فرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير من ناحية التشهد والصلاة والدعاء، وهذا يتفق تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام يعني رأى رجلا يصلي فدعا الله ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي علي ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالشاهد أن الإنسان يجوز له أن يتعمد فعل بعض الأشياء إذا كان قصده هو بيان هذا الحكم، كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، يدعو بأي شيء. قالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب أسألكم سؤالا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، لا يحل إلا على زوج، لا يحل إلا على زوج، فيكون الإحداد على الزوج ايش حكمه؟ مستثنى من الايش؟ من التحريم، صح؟ فيكون ايش حكمه؟ حلالا مباحا يعني، فهل هذا حكمه؟ وانما هو ايش؟ واجب بالاجماع. فنقول قوله الا على زوج يعني الزوج خارج من ايش؟ من هذا الحكم، الزوج خارج من هذا الحكم، ولا يعني أن الإحداد على الزوج مباح، وإنما الإحداد على الزوج واجب بالإجماع. ما هو أقوى دليل على الوجوب؟ أقوى دليل على أن الإحداد واجب، أحسنت، هذا أقوى دليل على الوجوب، لأنه لو كان مباحا لكان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تكتحل، فلما منعها وقال حتى ولو فقئت عينها فعلمنا أن الإحداد واجب، وهو كذلك. ها؟ طب وماذا كان عليه قبل؟ من أين الوجوب؟ يقولون من الإجماع ومن هذا، خلاص. إذن فنقول إلا على زوج يحتمل إيش؟ فيكون الإحداد عليه مباحا أو واجبا، إما مباحا أو واجبا، وثبت الوجوب بالإيش؟ بالإجماع وبهذا الدليل. لكن هل هذا الإجماع صحيح؟ هل هذا الإجماع إحداد المرأة على زوجها؟ الحافظ يقول فيه إجماع، لكن هل هذا الإجماع صحيح؟ تقول لا، هذا إجماع غير صحيح، فقد خالف في ذلك الحسن البصري والشعبي، ماشي. فالحسن عنده الإحداد لا يجب، الحسن البصري عنده الإحداد لا يجب، وكان الشعبي لا يعرفه، الشعبي ما كان يعرف الإحداد. طبعا يقول كيف الشعبي ما يعرف الإحداد؟ نقول انت لا تحسب ان العلم اولا كان بهذه السهولة، الان كل واحد عنده مكتبة ما شاء الله وعنده كمبيوتر يطلع ما يريد من الاحاديث الواحد فيهم اولا كان علمه يحمله في عدة كتب، مجموعة احاديث معينة واقوال سمعها من مشايخه، ولا يفتي الا بهذا العلم، لانهم كانوا لا يفتون الا بعلم. نعم، لا يجب الإحداد، لا يجب، والشعب كان لا يعرفه. قال أحمد، انظر الكلام الإمام أحمد، ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين وخفي ذلك عليهما. الإمام أحمد يقول ما كان في العراق أشد تبحرا من الحسن ومن الشعبي، ومع ذلك خفي ذلك عليهما. عدم علم من؟ الشافعي. الشعبي كان لا يعرفه لأنه لم يقل به.
كل عالم لم يقل العالم فيها.
نعم،
كل عالم فيه ما يعرفه. هل يقل الجماعة لأن الموضوع تقول هذا عن الإمام البصري؟ هل ثبت هذا عن البصري؟
والله هو ينقض الإجماع إذا قال بخلافه، أما إذا سكت لم يقل لا بهذا ولا بهذا فلا ينقض الإجماع. لكن الإشكال أن كان الشعب لا يعرفه ربما ينكره، كمثلا إذا سئل عالم من علماء الحديث ما عن فلان يقول لا أعرفه،
غير وثقة.
نعم،
غير وثقة،
هذا شيء آخر. لكن أحيانا يطلق لا أعرفه ويريد أنه ينكر حاله. لا، ما هو اللغة له دور في هذا، أحيانا يقول لا أعرفه يعني لا يقول به، بدليل كلام الإمام أحمد. قال أحمد ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين وخفي ذلك عليهما، فيكون الإمام أحمد فاهم من كلام الشعب لا أعرفه أنه ينكره ولا يقول به. نعم، نعم، يقول وخفي ذلك عليهما. قال الحافظ ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج، لا تقدح في الاحتجاج، كلام صحيح ولا لا؟ مخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج، صح ولا لا؟ صح. لكن لو قال مخالفتهما لا تقدح في الاجماع، صح، مخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج. طيب، قال وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، او امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي بعده يعني حديث أم سلمة أيضا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع نفس الإسناد. قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها يعني تذهب عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها. والأحلاس جمع حلس وهو مأخوذ من حلس البعير. وحلس البعير ما هو؟ تعرفون حلس البعير الذي يكون تحت الايش؟ تحت هذا الرحل، يضعون هذا الخيش، هذا يكون تحت الرحل، فهذا يسمى الحلس. قال والمراد في شر ثيابها، ومن هنا نعرف أن هذا هو الذي يجوز لبسه لمن؟ للحادة. الحادة هو هذا هو الذي يجوز لبسها، تلبس شر ثيابها، تلبس يعني ما يكون كالحلس، الملابس المهملة، ولا تلبس الملابس التي هي زينة في نفسها، حتى لو كان أسود، أحيانا يكون أسود لكن يكون زينة. وسوف يأتينا هذا إن شاء الله، يعني ما يجوز لبسه للمحتد. قال قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرة. نعم، فهذا في سد للذريعة سدا كاملا. تريد أن تتداوى فلتتداوى بشيء غير الكحل. لكن هذا السؤال الآن، لو لم تجد إلا الكحل، يعني محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاها عن الكحل لأن هناك بديل كالصبر وغيره، لكن لو لم تجد غير الكحل واضطرت إليه لم تجد يعني شيء تتداوى به إلا الكحل، فهل يجوز لها؟ نعم، طبعا الميتة منصوص عليها، لكن هذا الآن لو لم تجد سبيلا إلى التداوي إلا هذا الكحل، فهل يجوز لها استخدامه؟ لا يجوز. وإن انفقت عينها، خلينا مع ظاهر الحديث، طبعا هذا الحكم لو عرض على واحد الآن طبعا فتوى سريعة، كيف يا أخي يجوز؟ أنا عينها تروح، سبحان الله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، يعني قالت امرأة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع. هذا هو الطريق ليش؟ الثالث. أول طريق، طريق من؟ عبد الله ابن أبي بكر. الثاني شعبة. الثالث يحيى بن سعيد. ثلاثتهم عن حميد بن نافع. ايش رايك انت؟ الأنصار، إذا كان رقم 3 فهو الأنصاري في الغالب، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أم حبيبة أيضا روت قصة المرأة التي جاءت وقالت إن ابنتها توفي عنها زوجها وتشتكي عينها، أم حبيبة روتها أيضا، فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحوض وإنما هي 4 أشهر و10. طيب، الطريق الرابعة قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى، إذن هذا الرابع أيوب ابن موسى هذا الرابع عن حميد، فصار عندنا الآن 4 يروون عن حميد به يعني تكمل الإسناد، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان. طيب، النعي وكذلك الايش النعي، فيجوز أن تقول جاء نعيه وجاء نعيه، يعني ايش خبر موته. طيب، تعلق هنا وتقول عند البخاري برقم 1280 زيادة من الشام، إذن إيش الحديث عند البخاري الآن؟ لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان من الشام، هذه مشكلة. تقول وهذه وهم، هذه عند البخاري وهي وهم، لأن أبا سفيان مات بالمدينة باتفاقهم، باتفاق أهل السير أن أبا سفيان مات بالمدينة، فكيف يقال إذا لما أتى نعي أبي سفيان من الشام؟ فإذا الوهم وارد، وهذا في البخاري 1280. نعم، فإذا حصل وهم الآن، وهذا أمر سهل جدا يعني، أو ما نقول سهل، أمر وارد يعني، أن محدث يكون قاعد يحدث وفي رأسه مجموعة من الأحاديث فيذهب وهمه ويكتب عنه الناس، وبعد ذلك ومنهم البخاري ويسجل في صحيحه ويكتب من الشام لأنه سمع الحديث هكذا، سمع الحديث هكذا، فتقول هذا وهم لأن أبا سفيان مات بالمدينة باتفاقهم. طيب، وهذه الرواية التي فيها الوهم هي رواية الحميدي عن سفيان، رواية الحميدي عن سفيان، وهو إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، الحميدي عن سفيان، فإن الرواية اللي فيها الوهم الحميدي عن سفيان. طب هنا من عن سفيان؟ هنا من عن سفيان؟ أيوة، فإذا يكون الحميدي هو الذي إيش وهم، الحميدي هو الذي وهم، لأن عمرو الناقد وابن أبي عمر ما ذكروا من الشام، فيكون الحميدي هو الذي وهم. طيب، متى نلصق الوهم بالمختلف عليه؟ من الذي اختلف عليه هنا؟ سفيان، ونحن رجحنا وهم من؟ الحميدي، فجعلنا الوهم ملتقا بالحميدي. لماذا؟ لأن اللي مثل الحميدي اثنان رووه بدون هذه الزيادة. الآن السؤال، متى نلصق الوهم بسفيان؟ ايوه، اذا اتفقوا على ايش؟ على نفس الزيادة، يعني هؤلاء قالوا من الشام وهؤلاء قالوا من الشام، ففي هذه الحالة نقول الوهم إذن ممن؟ من سفيان. الوهم من سفيان. نعم خلف سفيان. إذا خلف من؟ طيب يتم الترجيح بنفس الطريقة. إذا خلف سفيان نعم، لأنه واحد بمن؟ لا، ما احنا نشوف وين مكان الاختلاف. الاختلاف على سفيان، فيكون الترجيح من تلاميذ سفيان. نشوف كيف الاختلاف. الاختلاف على سفيان. وأما البخاري إنما سجل في كتابه ما سمعه من الحميدي، والحميدي رواه بالزيادة. لا، ليس هكذا. نحن الأول إحنا ما نلصقته بالبخاري، نشوف بالنسبة للمختلف عليه، فهذا أولى تماما كالبحث في الحديث. عندما تريد أن تبحث في صحة حديث تبدأ من أعلاه إلى أسفله، فإذا وجدت الضعف في القريب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى به. طيب، وعرفنا أن النعي هو إيش؟ هو الخبر بالموت. وما حكم النعي؟ حكم النعي معروف، أنه يجوز النعي بشرط ألا يكون على طريقة أهل الجاهلية. هذا الخلاص، يجوز النعي وهو الإخبار بموت الشخص بشرط ألا يكون على طريقة أهل الجاهلية. وأما إذا كان على طريقة أهل الجاهلية فهو محرم. وهذه المسألة مبسوطة في كتاب أحكام الجنائز الذي لم يؤلف على منواله. كتاب أحكام الجنائز، يعني بعد أحكام الجنائز التي ألفها الشيخ، يعني كما يقال أغنى وأشفى أو شفى. طبعا الشيخ ذكر هنا قال الإعلان عن موته على رؤوس المنابر ونحوها هذا ممنوع لأنه من النعي. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فنقول هذا يعني احتياط من حذيف. وأما إذا أعلمت به الناس من أجل أن يصلوا عليه ويتبعوا جنازته ويدعون له بالمغفرة فهذا مطلوب. قالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي كان يشبه ما عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، ولهذا قال الشيخ النعي الجائز. وهذا كان موجود من عهد قريب في بلادنا، كان عندما يموت الميت تخرج النسوة ويدورون في الشوارع ولهم أشياء محفوظة ويتكلمون بها، هذا أنا رأيته. فهذا من النعي الذي كان على عهد الجاهلية، هذا هو المنهي عنه. قال يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجد ذلك إن لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه. ثم ذكر الشيخ يعني الأدلة على النعي، الأدلة على جواز النعي، فذكر حديث أبي هريرة. طبعا هذا أنتم درستوه مع أخينا الشيخ عمر، لكن لابد من التذكرة، لابد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بموت النجاشي، فهذا نعي، هذا إخبار. حديث آخر عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، وهذا في غزوة مؤتة لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة، قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. فلما أخذوا الراية جميعا وماتوا حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخرج وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواح فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. من رحمته صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وخاصة أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله. قال ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، هذه فائدة، من غير إمرة، فإذا اقترب أمر القتال فيجوز لإنسان إذا وجد في نفسه الكفاءة أن يولي نفسه على المقاتلين من غير إمرة، ففتح له. قال أخرجه البخاري وترجم له. طيب، قال يستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. إذن الذي يخبر الناس بموت فلان يطلب منهم أن يستغفروا له، يطلب منهم أن يستغفروا له، يقول لهم اليوم مات فلان فاستغفر له، اليوم مات فلان فاستغفروا له. هذا ما حد يفعله، هو يخبر بالموت صحيح لكن ما يطلب منهم الاستغفار. طبعا الدليل على هذا نفس هذا الحديث، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء اللي هو هذا، فقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح الأنصاري. فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال انبه فإنك لا تدري أي ذلك خير. ولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكذلك قبل موته ولى أسامة ابن زيد. قال فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، إذن يجوز النعي على المنبر. خلاص، لما مات الشيخ الألباني رحمة الله عليه احنا ذكرنا شيء من هذا على المنبر، فهذا أمر جائز ويخبر الناس حتى ما ينكر أحد. نعم، طيب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، هذا الموضع الثالث من هذا القول. الصلاة جامعة متى؟ في صلاة الإيش؟ الكسوف. وكذلك إذا أراد الإمام أن يخبر الناس بشيء حدث، كما مر علينا في قصة تميم الداري لما أخبره بقصة الجساسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة جامعة، ثم أخبرهم بما أخبره به تميم. وكذلك في هذا عند النعي الجائز يقول الصلاة جامعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو بات خير أو ثاب خير، حصل خير يعني، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. هذا الشاهد، قال فاستغفروا له، فاستغفر لهم الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. فإذا لا يقال فلان شهيد إلا لمن شهد له صاحب الشرع، وهذا لا سبيل إليه الآن، هذا ممنوع، لأن الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله. وما أدرك أن هذا المقتول كان يقاتل في سبيل الله، ولذلك بوب الإمام البخاري وقال باب لا يقال فلان شهيد. قال أشهد له بالشهادة فاستغفر له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد ابن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم يا خالد سيف الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيف. يا أخي اغلق الهاتف يا أخي. ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.